أهلا بك يا بني في عالم الكيمياء الساحر، ودرسنا الأول اليوم هو عن الروابط الكيميائية. هل تساءلت يوما كيف تتماسك الأشياء من حولنا؟ كيف تتكون الجبال والصخور؟ وكيف يتشكل الماء والهواء؟ السر يكمن في هذه الروابط.
مرحبا بك يا أستاذي الفاضل. نعم، هذا سؤال لطالما شغل بالي. كنت أظن أن كل شيء يتكون من ذرات منفصلة، فكيف تتجمع؟
أحسنت، سؤال في صميم الموضوع. تخيل معي أن الذرات مثل أفراد المجتمع، كل ذرة تبحث عن الاستقرار أو السعادة في حياتها. هذا الاستقرار في عالم الذرات يعني أن يكون مستوى طاقتها الخارجي مكتملاً، غالباً بثمانية إلكترونات، أو بإلكترونين في حالة الذرات الصغيرة جداً مثل الهيدروجين والهيليوم. لتحقيق هذا الهدف، إما أن تفقد الذرة إلكترونات أو تكتسبها أو تشارك بها مع ذرة أخرى. هذه العملية هي ما يولد الرابطة الكيميائية.
يعني الذرات لا تريد أن تبقى وحيدة، بل تسعى للارتباط لتكون مستقرة. وماذا تقصد بمستوى الطاقة الخارجي المكتمل؟ هل هو مثل المنزل الذي يجب أن يحتوي على عدد معين من الغرف؟
تشبيه رائع يا بني. نعم بالضبط، هو كمنزل مستقر لا ينقصه شيء. مستوى الطاقة الخارجي، والذي نسميه غلاف التكافؤ، هو الطبقة الأبعد التي تدور فيها الإلكترونات حول نواة الذرة. الذرات المستقرة هي تلك التي تكون هذه الطبقة ممتلئة تماماً بالإلكترونات. الغازات النبيلة مثل النيون والأرجون هي مثال على هذه الذرات المستقرة بطبيعتها، فهي لا تميل للتفاعل لأن غلافها الخارجي مكتمل بثمانية إلكترونات، باستثناء الهيليوم الذي يكتمل بإلكترونين فقط. كل الذرات الأخرى تحاول محاكاتها والوصول إلى هذا التكوين الإلكتروني المستقر.
فهمت الآن لماذا تسعى الذرات للارتباط. إذن ما هي الرابطة الكيميائية بالضبط؟ وكيف يمكن تعريفها بشكل دقيق؟
الرابطة الكيميائية ببساطة هي قوة تجاذب تنشأ بين ذرتين أو أكثر. هذه القوة ليست سحراً، بل هي ناتجة عن التفاعلات بين إلكترونات التكافؤ لتلك الذرات. وكما ذكرنا سابقاً، تحدث هذه الرابطة نتيجة إحدى ثلاثة طرق: فقدان الذرة لإلكتروناتها، أو اكتسابها لإلكترونات من ذرة أخرى، أو مشاركتها لإلكتروناتها مع ذرة أخرى. الهدف الأسمى من كل هذه العمليات هو أن تصل الذرة إلى حالة الاستقرار، وتصبح مشابهة في تركيبها الإلكتروني لإحدى الغازات النبيلة. تخيلها كيدين تتشابكان بقوة، أو مغناطيسين ينجذبان لبعضهما البعض بشدة.
هذا يوضح الكثير. وما هي الأنواع الرئيسية لهذه الروابط التي سنتعلمها؟
ممتاز، سؤال يفتح لنا أبواب الموضوع. لدينا نوعان رئيسيان من الروابط التي تشكل الأساس لكل المركبات تقريبا: الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية. سنبدأ بالرابطة الأيونية.
الرابطة الأيونية، ما اسمها؟ كيف تنشأ هذه الرابطة؟
الرابطة الأيونية هي قوة تجاذب كهربائي فريدة من نوعها. تخيل أن لديك ذرتين، واحدة سخية جداً لدرجة أنها مستعدة للتخلي عن إلكتروناتها بالكامل، وهذه غالباً ما تكون ذرة فلزية، والأخرى جشعة بعض الشيء، ترغب في كسب هذه الإلكترونات لإكمال غلافها، وهذه غالباً ما تكون ذرة لا فلزية. عندما تفقد ذرة الفلز إلكتروناتها، تتحول إلى جسيم موجب الشحنة نسميه أيوناً موجباً أو كاتيون، وعندما تكتسب ذرة لا فلز هذه الإلكترونات، تتحول إلى جسيم سالب الشحنة نسميه أيوناً سالباً أو أنيون.
لحظة يا أستاذ، لماذا تتغير شحنة الذرة عندما تفقد أو تكتسب إلكترونات؟ الذرات عادة تكون متعادلة، أليس كذلك؟
سؤال جوهري. الذرات في حالتها الطبيعية تكون متعادلة كهربائياً، لأن عدد البروتونات الموجبة في نواتها يساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حولها. لكن عندما تفقد الذرة إلكترونات سالبة، يصبح عدد البروتونات الموجبة أكثر من الإلكترونات، فتظهر عليها شحنة موجبة. والعكس صحيح، عندما تكتسب إلكترونات سالبة، يصبح عدد الإلكترونات أكثر من البروتونات، فتظهر عليها شحنة سالبة. هذه الأيونات الموجبة والسالبة تتجاذب مع بعضها البعض بقوة كهربائية شديدة جداً، تماماً كالمغناطيس الذي ينجذب لقطبه المعاكس. هذه القوة هي الرابطة الأيونية.
رائع! يعني الرابطة الأيونية تحدث دائماً بين فلز ولا فلز، حيث ينتقل الإلكترون بشكل كامل؟
هذا صحيح تماماً. انتقال الإلكترونات يكون كاملاً وليس مشاركة. لنأخذ مثالاً بسيطاً جداً: ملح الطعام كلوريد الصوديوم NaCl. ذرة الصوديوم Na لديها تركيب إلكتروني 2-8-1، أي لديها إلكترون واحد في غلافها الخارجي، وهي ذرة فلزية. ذرة الكلور Cl لديها تركيب إلكتروني 2-8-7، أي تحتاج إلكترونا واحدا لتكمل غلافها الخارجي، وهي ذرة لا فلزية.
أرى السيناريو يتشكل. الصوديوم سيفقد إلكترونه الوحيد والكلور سيكتسبه.
بالضبط، الصوديوم يفقد إلكترونه ليصبح أيون صوديوم موجب Na+ بتوزيع إلكتروني 2-8 مشابهاً للنيون المستقر، والكلور يكتسب هذا الإلكترون ليصبح أيون كلوريد سالب Cl- بتوزيع إلكتروني 2-8-8 مشابهاً للأرجون المستقر. الآن لدينا أيون موجب وأيون سالب يتجاذبان كهربائياً بقوة، مكونين مركب كلوريد الصوديوم. هل هذا واضح؟
نعم، واضح جداً. وماذا عن مثال فلوريد المغنيسيوم MgF2؟ هنا لدينا ذرة مغنيسيوم وذرتي فلور، لماذا ذرتان من الفلور؟
سؤال ممتاز، يوضح فهمك للأساس. المغنيسيوم Mg هو فلز بتوزيع إلكتروني 2-8-2، يعني لديه إلكترونين في غلافه الخارجي يرغب في فقدهما ليصبح أيون مغنيسيوم موجب الشحنة Mg2+ بتوزيع إلكتروني 2-8 مستقراً مثل النيون. أما الفلور F فهو لا فلز بتوزيع إلكتروني 2-7، يحتاج إلكتروناً واحداً فقط لإكمال غلافه الخارجي ليصبح أيون فلوريد سالب F- مستقراً مثل النيون.
فهمت، ذرة المغنيسيوم تريد أن تتخلص من إلكترونين، وكل ذرة فلور تحتاج إلكتروناً واحداً، لذا نحتاج إلى ذرتي فلور لتستقبل كل منهما إلكتروناً واحداً من المغنيسيوم لتتعادل الشحنة الكلية للمركب. اثنان من الفلور يعني شحنة ماينس 2، وواحدة مغنيسيوم يعني شحنة بلس 2.
عبقري، هذا هو جوهر الأمر. يجب أن تكون الشحنة الكلية للمركب متعادلة، أي صفراً. لذا الصيغة الكيميائية لفلوريد المغنيسيوم هي MgF2. مثال آخر سريع، كلوريد الليثيوم LiCl. الليثيوم Li هو فلز لديه إلكترون واحد في غلافه الخارجي 2-1، يفقده ليصبح Li+. والكلور Cl لا فلز، لديه 7 إلكترونات 2-8-7، يكتسب إلكتروناً ليصبح Cl-، وبالتالي نحتاج ذرة ليثيوم واحدة وذرة كلور واحدة، فتكون الصيغة LiCl.
يبدو الأمر منطقياً جداً الآن، ولكن ماذا عن الأيونات متعددة الذرات؟ كيف يمكن أن تكون أيوناً رغم أنها تتكون من أكثر من ذرة؟
هذا سؤال دقيق يا بني. الأيونات متعددة الذرات هي مجموعات من الذرات، غالباً ما تكون لا فلزات، ترتبط مع بعضها البعض بروابط تساهمية قوية لتشكل وحدة واحدة متماسكة، وهذه الوحدة ككل تحمل شحنة كهربائية موجبة أو سالبة. فمثلاً أيون الأمونيوم NH4+ يتكون من ذرة نيتروجين وأربع ذرات هيدروجين مرتبطة معاً، وهذه المجموعة ككل تحمل شحنة موجبة واحدة، أي أنها تتصرف كأيون واحد مثل أيون الصوديوم أو أيون الكلوريد، ولكنها تتكون من عدة ذرات بدلاً من ذرة واحدة.
يعني هي كيانات جزيئية تحمل شحنة، وهل نتعامل معها بنفس طريقة الأيونات العادية عند كتابة الصيغ الكيميائية؟
بالضبط، نتعامل معها كوحدة واحدة عند كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات الأيونية، وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة جداً، كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات الأيونية. الصيغة الكيميائية هي تعبير رمزي يوضح لنا أنواع الذرات وعددها في المركب، والقاعدة الذهبية التي لا تتغير أبداً هي الشحنة الكلية للمركب يجب أن تكون صفراً، بمعنى أن مجموع الشحنات الموجبة يساوي مجموع الشحنات السالبة.
هذه القاعدة الذهبية تبدو مفتاحاً مهماً، كيف نطبقها عملياً؟
لنأخذ أمثلة من النص. أكسيد الليثيوم، الليثيوم Li أيونه Li+ شحنة بلس 1، والأكسجين O أيونه O2- شحنة ماينس 2. لنجعل الشحنة الكلية صفراً نحتاج إلى أيونين من الليثيوم بلس 1 تايمز 2 إيكوالز بلس 2 ليوازي شحنة أيون أكسجين واحد ماينس 2، لذا الصيغة هي Li2O.
فهمت، نتبادل الأرقام وكأنها تكافؤات، لكن مع التركيز على موازنة الشحنات. إذن هيدروكسيد المغنيسيوم، المغنيسيوم Mg2+ plus 2، والهيدروكسيد OH- minus 1.
أحسنت، ماذا ستكون الصيغة؟
نحتاج إلى أيونين من الهيدروكسيد minus 1 times 2 equals minus 2 لموازنة شحنة أيون المغنيسيوم الواحد plus 2، فتكون الصيغة MgOH2. لاحظت أننا وضعنا الهيدروكسيد بين قوسين، لماذا؟
ملاحظة ذكية للغاية. نضع الأيون متعدد الذرات بين قوسين عندما يكون لدينا أكثر من أيون واحد من هذا النوع في الصيغة، وذلك لنتأكد أن الرقم السفلي يشير إلى عدد الأيون متعدد الذرات كوحدة واحدة، وليس فقط لذرة الأكسجين أو الهيدروجين منفصلة.
فهمت. لنطبق على كربونات الكالسيوم، الكالسيوم Ca2++2 والكربونات CO32-2. هنا الشحنات متساوية بالفعل +2 و-2.
صحيح، عندما تكون الشحنات متساوية في القيمة مثل +2 و-2 أو +1 و-1 فإننا نأخذ أيونا واحدا من كل نوع وتبسط الأرقام، لذا الصيغة ببساطة هي CaCO3، لا نكتب Ca2CO32.
وماذا عن فوسفات الكالسيوم؟ الكالسيوم Ca2++2 والفوسفات PO43-3. هنا الأرقام مختلفة.
هنا نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر للشحنات أو نتبادل الأرقام. لكي تتوازن الشحنة الكلية نحتاج إلى 3 أيونات من الكالسيوم، 3 ضرب +2 = 6، و2 أيون من الفوسفات، 2 ضرب -3 = -6. مجموع الشحنات +6 و -6 يعطي 0.
إذن الصيغة ستكون Ca3PO42، والقوسين هنا ضروريان للفوسفات لأنه أيون متعدد الذرات ولدينا منه أيونان.
100%. أنت الآن تتقن كتابة الصيغ الأيونية. ننتقل الآن إلى النوع الثاني، الرابطة التساهمية.
الرابطة التساهمية، هل هي مختلفة تماماً عن الأيونية؟
نعم، مختلفة جوهرياً، لكن الهدف واحد، الوصول إلى الاستقرار. بينما الرابطة الأيونية تقوم على الفقد والاكتساب الكامل للإلكترونات، فإن الرابطة التساهمية تعتمد على المشاركة في إلكترونات التكافؤ، وتنشأ هذه الرابطة بشكل أساسي بين ذرات اللافلزات.
مشاركة؟ يعني كل ذرة تحتفظ بإلكتروناتها وتستخدمها مع ذرة الأخرى في نفس الوقت؟
تماماً، كأن لديك أنت وصديقك لعبة واحدة، فتقرران اللعب بها معاً بالتناوب أو أن تلعب بها في نفس الوقت. لا أحد منكما يمتلك اللعبة بشكل كامل ولا أحد يفقدها. في الرابطة التساهمية تساهم كل ذرة بإلكترون واحد أو أكثر، وتدور هذه الإلكترونات المشتركة حول نواتي الذرتين معاً، مما يجعل كل ذرة تشعر وكأن غلافها الخارجي مكتمل.
هل يمكنك إعطائي مثالاً؟
بالتأكيد. لنأخذ أبسط جزيء، جزيء الهيدروجين H2. كل ذرة هيدروجين لديها إلكترون واحد في غلافها الخارجي. لكي تصل إلى الاستقرار تحتاج كل منهما إلى إلكترون آخر لتكمل غلافها بإلكترونين مثل الهيليوم. فماذا تفعل؟ تشارك كل ذرة هيدروجين بإلكترونها الوحيد مع الذرة الأخرى، فيتكون زوج إلكتروني مشترك يدور حول كلتا النواتين. بهذه الطريقة كل ذرة هيدروجين تشعر وكأن لديها إلكترونين في غلافها الخارجي وتصبح مستقرة.
وماذا عن جزيء الكلور Cl2 الذي ذكرناه في الرابطة الأيونية؟ هل يمكن أن يتكون برابطة تساهمية أيضاً؟
سؤال ممتاز، يظهر مدى ترابط الأفكار لديك. نعم، الكلور يمكن أن يرتبط تساهمياً مع كلور آخر. ذرة الكلور كما عرفت لديها 7 إلكترونات تكافؤ. لتحقيق قاعدة الثمانيات والاستقرار تحتاج إلى إلكترون واحد. عندما ترتبط ذرة كلور مع ذرة كلور أخرى تشارك كل منهما بإلكترون واحد، فيتكون زوج إلكتروني مشترك بينهما، وبهذا تصبح كل ذرة كلور محاطة بثمانية إلكترونات وتصل إلى الاستقرار، وتتكون رابطة تساهمية أحادية.
فهمت. إذن الفرق الجوهري هو أن الفلزات تميل للفقد واللافلزات للكسب في الأيونية، أما في التساهمية فاللافلزات تشارك مع لافلزات أخرى.
هذا هو لب الموضوع. مثال آخر مهم هو جزيء الماء H2O. ذرة الأكسجين O لديها 6 إلكترونات تكافؤ وتحتاج إلى إلكترونين لتكمل غلافها الخارجي، 8 إلكترونات، بينما ذرة الهيدروجين H لديها إلكترون واحد وتحتاج إلكترون آخر لتستقر، 2 إلكترون. فماذا يحدث؟
أعتقد أن ذرة الأكسجين الواحدة سترتبط بذرتي هيدروجين، فكل ذرة هيدروجين ستشارك الأكسجين بإلكترونها، والأكسجين سيشارك كل هيدروجين بإلكترون.
تماماً، ذرة الأكسجين تشكل رابطتين تساهميتين أحاديتين، واحدة مع ذرة هيدروجين والأخرى مع ذرة هيدروجين أخرى، وبهذه المشاركة يصبح حول الأكسجين 8 إلكترونات وحول كل ذرة هيدروجين إلكترونان، ويصبح الجزيء كله مستقراً.
هذا يوضح لي كيف تتكون جزيئات مختلفة الأشكال، وهل هناك فرق بين المركبات الأيونية والتساهمية في خصائصها؟
بالتأكيد، وهذا من أهم النقاط لفهم طبيعة هذه الروابط. الخصائص الفيزيائية للمركبات الأيونية تختلف جذرياً عن تلك للمركبات التساهمية. تخيل أنك تبني جداراً من الطوب. إذا ربطت الطوب بإسمنت قوي جداً كقوة التجاذب الكهربائي في الرابطة الأيونية، سيكون الجدار صلباً ويصعب هدمه. أما إذا ربطت الطوب بخيوط رفيعة كقوة التجاذب بين الجزيئات في المركبات التساهمية، سيكون الجدار ضعيفاً نسبياً.
تشبيه جميل. إذن ما هي أهم الفروق في الخصائص؟
أولاً، الانصهار والغليان. المركبات الأيونية مثل ملح الطعام NaCl لديها نقاط انصهار وغليان مرتفعة جداً، فالملح ينصهر عند 801 درجة مئوية. لماذا؟ لأن قوة التجاذب الكهربائية بين الأيونات الموجبة والسالبة في الشبكة البلورية قوية جداً وتتطلب طاقة هائلة لكسرها. بينما المركبات التساهمية مثل الماء لديها نقاط انصهار وغليان منخفضة نسبية، فالماء يغلي عند 100 درجة مئوية فقط. السبب هو أن القوة بين الجزيئات التساهمية نفسها ضعيفة، ولا نحتاج طاقة كبيرة لفصل الجزيئات عن بعضها.
هذا فرق كبير جدا. وماذا عن التوصيل الكهربائي؟
هنا تكمن خاصية مميزة جدا. المركبات الأيونية توصل الكهرباء، ولكن بشرط يجب أن تكون في حالة المحلول مذابة في الماء مثلاً، أو في حالة المصهور عندما يتم صهرها بالحرارة. لماذا؟ لأنه في هاتين الحالتين تصبح الأيونات الموجبة والسالبة حرة الحركة، وتستطيع أن تنقل الشحنة الكهربائية. تخيلها كسيارات الأجرة، تحتاج لأن تكون حرة في الشارع لتنقل الركاب. أما في الحالة الصلبة، فتكون الأيونات مقيدة في أماكنها ولا تستطيع الحركة.
وماذا عن المركبات التساهمية؟ هل توصل الكهرباء؟
في معظم الحالات، المركبات التساهمية لا توصل الكهرباء، لأنها لا تحتوي على أيونات حرة أو إلكترونات حرة يمكنها نقل التيار الكهربائي، فالجزيئات متعادلة كهربائياً ولا تحمل شحنة.
هذا يعني أن الماء النقي لا يوصل الكهرباء، لكن ماء الصنبور يوصل بسبب الأملاح المذابة فيه. هل هذا صحيح؟
أحسنت الاستنتاج، هذا بالضبط ما يحدث. الماء النقي هو مركب تساهمي لا يوصل الكهرباء، لكن ماء الصنبور يحتوي على أملاح معدنية مذابة فيه، وهي مركبات أيونية والتي تتفكك إلى أيونات حرة في الماء فتصبح موصلة للكهرباء.
وماذا عن الصلابة والحالة؟
المركبات الأيونية عادة ما تكون صلبة وهشة في حالتها الطبيعية مثل ملح الطعام، وذلك بسبب البنية الشبكية البلورية القوية التي تتكون من تجاذب الأيونات. أما المركبات التساهمية فهي تتنوع في حالتها الطبيعية، فمنها الغازات مثل الأكسجين والسوائل مثل الماء، وبعضها صلب مثل السكر، لكنها غالبا ما تكون أقل صلابة وهشاشة من المركبات الأيونية.
هذا يوضح الكثير من الفروقات التي نراها في حياتنا اليومية. هل يمكننا إجراء تجربة بسيطة لتأكيد ذلك؟
بالطبع، حتى لو لم نقم بها عملياً يمكننا تخيلها. هذا ما يسمى بنشاط عملي، أيوني أم تساهمي. الهدف منه هو التمييز بين الملح مركب أيوني والسكر مركب تساهمي.
وكيف نميز بينهما؟
لدينا اختباران بسيطين. الأول هو اختبار الانصهار. إذا قمنا بتسخين الملح فإنه يحتاج إلى حرارة عالية جداً لينصهر، وقد لا نتمكن من صهره بسهولة في المنزل. أما السكر فإنه ينصهر بسرعة نسبية ويتحول إلى كراميل عند تسخينه. هذا يؤكد لنا أن الملح أيوني يحتاج طاقة أكبر بكثير لكسر روابطه من السكر تساهمي.
وماذا عن الاختبار الثاني؟
الاختبار الثاني هو اختبار التوصيل الكهربائي. إذا أذبنا الملح في الماء وصنعنا منه محلولاً، ثم وضعنا قطبين كهربائيين متصلين بمصباح صغير في هذا المحلول، فإن المصباح فيضيء. هذا يدل على أن محلول الملح يوصل الكهرباء بفضل الأيونات الحرة. أما إذا قمنا بنفس التجربة مع محلول السكر في الماء، فإن المصباح لن يضيء، لأن السكر مركب تساهمي ولا تتكون أيونات حرة في محاليله.
هذا رائع. أرى الآن كيف يمكن ربط النظريات بالواقع العملي. إذن يمكننا القول إن المركبات الأيونية توصل الكهرباء في محاليلها ومصاهيرها، بينما التساهمية لا تفعل ذلك في الغالب.
استنتاج سليم وممتاز يا بني. بهذا نكون قد غطينا معظم جوانب الروابط الكيميائية الأساسية، ولتتأكد من فهمك دعنا نراجع بعض النقاط. ما المقصود بالرابطة الأيونية في جملة واحدة؟
الرابطة الأيونية هي قوة تجاذب كهربائي تنشأ بين أيون موجب فلز وأيون سالب لا فلز نتيجة انتقال كامل للإلكترونات.
ممتاز، إجابة شاملة وموجزة. والآن كيف تكتب الصيغة الكيميائية لمركب بيكربونات البوتاسيوم، البوتاسيوم K+ والبيكربونات HCO3-؟
البوتاسيوم K+ شحنته plus 1 والبيكربونات HCO3- شحنته minus 1. الشحنات متساوية في القيمة، لذا نحتاج أيونا واحدا من كل منهما. الصيغة ستكون KHCO3.
بارك الله فيك، إجابة صحيحة ومفصلة. سؤال أخير لتتأكد من فهمك للرابطة التساهمية. أوضح تكوين جزيء الفلور F2 باستخدام ما تعلمته عن مشاركة الإلكترونات.
الفلور F هو لا فلز ولديه 7 إلكترونات تكافؤ. كل ذرة فلور تحتاج إلكترونا واحدا لتصل إلى قاعدة الثمانيات وتستقر. عندما ترتبط ذرة فلور معا لتكوين جزيء F2 تشارك كل ذرة بإلكترونها الوحيد مع الذرة الأخرى. هذا يشكل زوجا إلكترونيا مشتركا بين الذرتين، وبهذه المشاركة يصبح حول كل ذرة فلور 8 إلكترونات في غلافها الخارجي، وتكون الرابطة تساهمية أحادية.
ممتاز جدا يا بني، لقد استوعبت الدرس بشكل كامل. خلاصة ما تعلمناه اليوم، الرابطة الأيونية تتكون بفقد وكسب الإلكترونات غالبا بين فلز ولا فلز، وتنتج مركبات صلبة ذات نقاط انصهار وغليان عالية، وتوصل الكهرباء في حالة المحلول أو المصهور. أما الرابطة التساهمية فتتكون بمشاركة الإلكترونات بين اللافلزات، وتنتج مركبات ذات نقاط انصهار منخفضة وغالباً لا توصل الكهرباء. وتذكر دائماً أن الصيغة الكيميائية لأي مركب يجب أن تكون شحنته الكلية صفراً.
شكراً جزيلاً لك يا أستاذي، لقد كان شرحاً وافياً وواضحاً، وربطت المفاهيم المعقدة بأمثلة حياتية سهلة الفهم. أشعر أني فهمت أساس الكيمياء الآن.